بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في غمرة ما يعج بالعالم من دوامات وأحداث كثيرة، يغفل المسلمون أحيانا عن حقيقة عظيمة مهمة، وهي فضل أمتهم التي ينتسبون إليها وخيرية هذه الأمة التي هم منها. فإن أمة الإسلام هي خير الأمم على الإطلاق، بسبب كثير من الكلام الذي يسود في العالم في هذه الوسائل المتعددة والمقروءة والمسموعة والمرئية. أحيانا نظن أن غيرنا يعني هو الأفضل لأنه هو السائد أو هو الأقوى أو هو المسيطر. أبدا أبدا والله، إن أمتنا أمة الإسلام هي الأفضل، وخيريتها ليست بالأنساب أو الأعراق أو الألوان، إنما بدين الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمسلمون يتفاوتون على حسب أعمالهم، ولكل درجات مما عملوا، وهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق بدينها وتوحيدها، وأفرادها فضلهم بحسب تقواهم، ودرجاتهم بحسب أعمالهم الصالحة. وأفضل الأعمال بعد الفرائض يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أحوالهم. يعني بعد صلاة الفريضة وصيام الفريضة وزكاة الفريضة وحج عمرة الفريضة، بعد الفرائض والواجبات، ماذا يشرع لي ولك وله أن يعمل وأن نعمل؟ كل واحد بحسب حاله، كل واحد بحسب إمكاناته التي أعطاه الله إياها. والأفضل في كل وقت إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، ومعرفة واجب الوقت. فالأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه، الأفضل في أوقات السحر الدعاء والذكر والاستغفار، الأفضل في وقت الأذان الترديد مع المؤذن. وهناك اعتبارات عامة جعلت أمة الإسلام عموما هي الأفضل، فمثلا الوسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. لكن ما هو الوسط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوسط العدل. والأمة الوسط لا إفراط فيها ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء ولا تشديد ولا تميع وتنازلات وتساهلات. من جوانب الخيرية في هذه الأمة سلامة القلب. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا هو القلب السليم الذي ينجو صاحبه يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والرياء والغل والحقد والحسد والشح والكبر وسوء الظن وهكذا. من جوانب الخيرية في هذه الأمة، لماذا نحن خير الأمم؟ الدعوة إلى الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله سبحانه وتعالى قال: تدعون إلى الخير، تدعون إلى الخير. رابعا، من جوانب الخيرية الفقه، الفقه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لما سألوه عن معادن العرب وقبائل العرب من أفضل من من؟ قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. يعني اللي في الجاهلية من خيارهم في الجاهلية؟ يعني مثلا من جهة الكرم وتضييف الضيف وإنصاف المظلوم نصرة المظلوم، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فأصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقه فهم خيار الناس. وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خامسا من جوانب الخيرية تعلم القرآن وتعليمه. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية إن أفضلكم. وهذا الحديث يا إخواني جدير بنا أن جدير أن يجعلنا نهتم بهذه العملية العظيمة جدا، وهي تعلم القرآن وتعليمه. إذا استطعت أن تقرأه على شيخ يضبط لك مخارج الحروف والحركات، يضبط لك التلاوة الصحيحة، وشيخ تأخذ عنه معاني القرآن وتفسير القرآن، والله هذا النعيم العظيم والأجر العميم والمنزلة الشريفة في الدنيا التي تقود إلى شرف المنزلة في الآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث جعل أعدادا من هذه الأمة يتفرغون لهذه المهمة. كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة بسبب هذا الحديث، ويقول ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، إيش اللي صبرني 40 سنة أتفرغ لتعليم الناس القرآن؟ هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والذكي الذي يحرص على تعليم الصبيان الفاتحة مثلا، لأنه كلما قرأوها مستقبلا ومن تعلمها منهم سيكون له مثل أجره. وقد رؤي الشيخ أبو منصور الخياط رحمه الله بعد مماته، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب. من جوانب الخيرية يا إخواني حسن الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. شوف الآن نحن نتعرف على ماذا؟ نتعرف على الأشياء التي تجعل يعني موازين الخيرية. يعني الخيرية تكون باعتبار ماذا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لم يألف ولم يأتلف. وحسن الخلق باللين، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، هذا حسن الخلق خير من الحسب والنسب. كن ابن من شئت واكتسب أدبه يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. من جوانب الخيرية كف الأذى ومنع وصول الضرر إلى الناس حسيا أو معنويا، يعني لا ضرب ولا شتيمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي المسلمين خير، وفي رواية أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن إيمانه يحجزه عن إيذاء الناس. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أفضل المسلمين من جمع أداء حقوق الله وحقوق عباده والكف عن أعراضهم. أن يسلم منك إخوانك المسلمون، ما تطعن في أحد منهم، ما تشتم، ما تغتاب، ما تنتقص، لا تستهزئ، لا تسخر، لا تزدري. ثامنا، شوف هذه جوانب عظيمة، جوانب الخيرية، يعني بناء على بناء على ماذا يكون هذا أفضل عند الله؟ من هو الأفضل؟ من جوانب من يرجى خيره ويؤمن شره. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. المؤمن يرجى خيره لأنه متعدد المنافع، متعدد الخيرات، مثل الشجرة متعددة الثمار، ينتفع به في كل شيء في كل وقت وحين، ينتفع به في أقواله، في أفعاله، في سيرته، في هديه، في أخلاقه، في شفاعاته، في ماله الذي يؤتيه، وفي علمه الذي يعلمه، وفي رأيه لما يعطي واحد رأي يتصدق عليه، وفي نصحه لما ينصح، وفي بره لما يبر أباه وأمه ويصل أرحامه وأقاربه ويكرم جاره ويقري ضيفه ويغيث الملهوف ويعين المحتاج وينصر المظلوم ويقضي حوائج الناس ويدل على الخير. هذا المؤمن الذي ينفع من خالطه وصاحبه واتصل به، إن صاحبته نفعك وإن شاورته نصحك وإن قصدته قضى حاجتك وإن استنصحته حل لك مسألتك، يعلمك علما ويعينك على دينك ودنياك، يبذل لك مالا، يشفع لك شفاعة، يصاحبك في سفر، تقول أنا عندي مراجعة في مستشفى يهب معك، أنا عندي خطبة أخطب من الناس راح معك، يخفف حزنك، يهون من ألمك، يزورك إذا مرضت. تاسعا وعاشرا من جوانب الخيرية، ولازم نعرف عند الله من هو الأفضل حتى نفعل هذه الأفعال ونقوم بها، إطعام الطعام وإفشاء السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام. ويتأكد إطعام الطعام خصوصا في زمن المجاعات، نحن الآن في زمن يهجر فيه المسلمون من مدنهم، يخرجون من بيوتهم ظلما وعدوانا، تقام فيهم سوق المذابح فيهيمون على وجوههم في الصحاري والبراري والأرياف والفلوات والجبال والكهوف، مساكين يخرجون هائمين، يذهبون إلى أين؟ يعبرون حدودا ولا يركبون البحر وبعضهم يغرق ويموت، ولا يقصدون مخيمات لاجئين. أقام الأعداء فينا سوق الاضطرابات والنكبات التي خلفت اللاجئين والمشردين. ولذلك الخيرية السبب هذا إطعام الطعام الآن هذا وقت الحاجة إليه أمس ما يكون. قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة قد التصق بالتراب من فقره وضره، لا عنده سجادة ولا عنده ثياب. ويتأكد إفشاء السلام في زمن كثر فيه الغدر والخيانة وشاع فيه الخوف، وكان أول ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. من جوانب الخيرية من هو الأفضل، من هو الأخير، إكرام الجار قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وحديث صحيح. من جوانب الخيرية حسن العمل مع طول العمر، فالوقت كرأس المال للتاجر، وينبغي أن يتجر فيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر. فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. ولما قال رجل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، لأن الإنسان كلما عمر لتسبيحه وتكبيره وتهليله ومشي للصلاة، أداء فرائض الله، ترديد مع المؤذن، عمل الصالحات، كله في ميزانه. في رجلان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام استشهد أحدهما يعني في سبيل الله، قتل في سبيل الله، ومكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم، شوف يا أخوان هذه قصة عظيمة، فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، اللي بقي بعده بسنة ومات مع أنه الأول قتل شهيدا في المعركة، هذا عاش بعده سنة ومات. في الرؤيا يقول أنه خرج خارج من الجنة وأذن لهذا اللي مات، ثم خرج فأذن للذي استشهد، يعني أن يدخل بعده، ثم رجع إلي فقال لي: ارجع فإنه لم يأني لك بعد، يعني ما جاء وقتك أنت. فأصبح طلحة يحدث به الناس لما قام من النوم، فعجبوا لذلك، لهذه الرؤية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله. فقال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه، يعني والأول ما صامه هذا رمضان الجديد؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ ما هو عندك 5 في 30 150، 150 صلاة فريضة في الشهر غير الرواتب وغير النوافل وغير قيام الليل، في 12 كم صلاة عندك في السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض، احمد ربك ان الله خلاك تعيش الى الان، وفي ناس اخذهم قبلك، اللي راح بسرطان، واللي راح في هذه السياره، واللي راح في قصف، واللي راح. ولذلك يعني لازم نعرف شرف العمر، يعني شرف الوقت، شرف الزمن، ان الله امهلنا الى الان واخرنا الى الان. ايش يعني؟ ما هو يعني تروح اوقاتنا في المعاصي ولا في الترهات ولا في أشياء السخيفة. قدر شرف، قدر أهمية الوقت الذي أخرك الله إليه. الثالث عشر من جوانب الخيرية إيفاء العباد حقوقهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من خيركم أحسنكم قضاء، وفي رواية: إن خير عباد الله أحسنهم قضاء. وقال عليه الصلاة والسلام: خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون. ما معنى الموفون المطيبون؟ يعني يؤدون ما عليهم بطيب نفس. عليك إيجار بيت تأديه إذا عندك تأديه بطيب نفس، عليك دين تسدده بطيب نفس، أنت يا صاحب العمل عليك راتب العامل عطيه بطيب نفس. لاحظوا، الموفون المطيبون خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون، رواه أحمد وهو حديث صحيح. من جوانب الخيرية حمد الله على كل حال. قال عمران بن حصين رضي الله عنه: خير عباد الله يوم القيامة الحمادون ولا حكم الرفع، لأن الصحابي لا يقول من رأيه. ولذلك جاء في الحديث: إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. يعني هذا اللي داء على فراش الموت يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله. من جوانب الخيرية حسن السمت والخشوع، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني إذا رأيتهم ذكروك بالله، إذا رأيتهم ذكروك بالآخرة، إذا رأيتهم ذكروك بالدين، إذا رأيتهم ذكروك بذكر الله، لحسن سمتهم وإخباتهم وصفاء سيرتهم وسريرتهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: السمت الحسن من جزء من النبوة. من جوانب الخيرية الأذان، وقد جاء في الحديث: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. لأن قبل طبعا الساعات، قبل الساعات كيف يعني المؤذن كيف يعرف الأذان؟ الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، حتى يأذن صح. السابع عشر من خيار الأجيال الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، يعني حنا ما حضرناها لكن نعرف حق أهلها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مو يجي الآن يسبون الصحابة، ما هو الذي يأتي ويقول: نحن نفهم أكثر منهم، وهذه فاتت عليهم، وهذه ما عرفوها، وهذه نحن لا. والأمة فيها خير في أولها وفي آخرها. ثم عندنا خيريات خاصة، يعني مثلا خير الأزواج عند الله خيرهم لزوجته، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، كما جاء في الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال: خيركم خيركم للنساء، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق خلقا، وخياركم خيارهم لنسائهم خياركم لنسائهم خلقا. هذه خيرية الرجل تظهر في التعامل مع زوجته. طيب خيرية الزوجات، قال: خير نسائكم خير نسائكم الودود، تتودد وتتحبب إلى زوجها وجاراتها، والولود تكثر الولادة. ما تقول: والله أنا عشان رشاقتي ما أبدي حمل، يكفينا ولدين في العمر. خير نسائكم الودود، الولود المواتية، يعني يريد زوجها يمين يسار هنا هناك، جاني ضيوف جايني ضيوف، نمشي نسافر، الإقلاع الوصول، المواتية ما دام بالحلال تعطيه ما يريد. خير نسائكم الودود، الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله. يا له من حديث، يا له من حديث. المواتية موافقة لزوجها، المواسية المعاونة لزوجها إذا اتقين الله. لأن ممكن أن تجي وعمل فيها حسن خلق لكن متبرجة، ما تصلي، ما لا، إذا اتقينا الله. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي النساء خير؟ قال: التي تسر إذا نظر وتطيع إذا أمر ولا تخالفه لنفسها ومالها بما يكره، بما يكره. طب خير الشهداء الذي يشهد تلقائيا من غير دعاوى وترجي وتوسلات. خير الأئمة الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني الدعاء، يدعون لكم تدعون لهم. طيب خير المذنبين أسرعهم توبة. هذه أيها الإخوة والأخوات جوانب من الخيرية، نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من أهلها. فاصل قصير ثم نعود إليكم.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل.
حياكم الله يا أخوة والأخوات. الأخ مهند تفضل.
يعطيك العافية شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ بخصوص الدعاء في قيام الليل لو سمحت.
أيوة.
بدي أسأل يا شيخ يعني متى يكون الدعاء؟ بقدر أطول بالسجود وأدعي؟ لأنه أنا قريت وفتحت على النت بخصوص ابن عثيمين وابن باز، إنه كل واحد حكى رأي مختلف بهذا الموضوع، يعني أنا خصوصا إنه الواحد إنه عنده طلبات كثيرة من ربنا.
لا شوف يا أخي، أقول رأي العلماء إن شاء الله واحد، أن أوقات الدعاء في الصلاة السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وقبل السلام، السجود وقبل السلام. أدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، وطول طول وادعو. الأخت ريم تفضلي. ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
نعم تفضلي. أيوة
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله. عندي سؤال. جبت ولد ربيه وكي جبته ما كانش عندي الحليب، يعني ما كنتش رضع، وكا عندي أختي حبيت يعني نعطي لها الحليب ترضع، يرضع هو.
طيب كم عمر الولد؟
عنده بك سبع سنوات. وسمعت الشيخ ابن العثيمين قال، سمعت الشيخ ابن العثيمين قال لو كان يعني بالغ يعني تعطي له الحليب خمس رضعات، تعطي له يعني في الكاس ويشرب يعني كل ابنها.
طيب تسمعين الجواب في حكم رضاع الكبير، يعني إذا عمره 7 سنوات يأثر فيه أن أختك ترضعه ولا ما يأثر؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. سليم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيك وجزاك الله الخير وحييك وحيي جميع العاملين في هذه القناة المباركة. أنيس شعبان من تونس قصيدة شعرية. أستاذ أبو تونس.
طيب نسمع الأخ حسين من الأردن، تفضل يا حسين.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
شيخ الله يجزيك خير، سؤالي بالنسبة لمسألة الجمع بسبب المطر. في مساجد قريبة في نفس الحي بتكون. فأقول كده بعض الأئمة هذا بجمع وهذا ما بجمع. شو بالنسبة لمسألة الجمع بين التفصيل فيها شغلة كثيرة، وهل الصلاة في الجمع أفضل ولا الصلاة في وقتها أني ما أصلي جمع وأصلي في وقتها؟
طيب ضابط الجمع أن يكون المطر يبل الأرض والثياب ويشق معه المشي إلى المسجد، مو كل الناس عندهم سيارات. مطرا يبل الأرض والثياب يشق معه المشي إلى المسجد مستمر في النزول من انتهاء الأولى مثلا المغرب إلى الشروع في الثانية والعشاء، هذا الضابط. إذا كان المطر يبل الأرض والثياب يشق معه المشي إلى المسجد مستمرا من انتهاء الصلاة الأولى المغرب إلى الشروع في الثانية العشاء يجمعها معها، إذا كان ذلك كذلك فالجمع صحيح. وإذا ارتبتم والله بعضهم قال المطر خفيف المطر رش المطر رذاذ، لا تجمعوا يا أخي، خلاص الواحد يأخذ بالأحوط أن الصلاة كانت على وين كتابا موقوتة، لأن تقدير الأمور قد تتفاوت فيه الأنظار. بعضهم يقول لا هذا مطر يا أخي غزير، بعضهم يقول لا يا أخي هذا مطر خفيف. المقتنع يجمع واللي ما اقتنع خلاص يصلي الصلاة في وقتها. وما يعني نحول المسجد إلى مجال للصراعات والاختلافات والمخاصمات والجدالات ورفع الأصوات والهرج والمرج والفوضى، ما يصلح. وفي إمام، في إمام يحسم الموضوع، واللي ما اقتنع اللي شايف أنه ما تستدعي الحالة ما تستدعي ما يجمع، يخليه يصلي، ممكن يصلي معهم نافلة ويصلي هو بعد ذلك فريضة في وقتها وانتهينا. وكذلك الأئمة عليهم مسؤولية أنه ما يجمع لأتفه الأسباب، رش خفيف رذاذ. لكن في حالات الآن نراها بالعين، مناطق الآن نزلت فيها أمطار غزيرة، المساجد محاصرة بالمياه، حتى لو وقف المطر الجمع سائغ. ليش سائغ؟ لأن المسجد محاصر بالمياه والناس لن يصلوا إلى المسجد إلا بالخوض في الطين، يعني لما الماء يصل إلى الركبة ولا يصل إلى نصف الساق وإنت ستخوض في الماء حتى تصل إلى باب المسجد ستخوض في المياه، هذه مشقة ولا لا؟ خلاص ما دام في مشقة واضحة وظاهرة المساجد محاصرة بالمياه. طب لو قال قائل المساجد مختلفة، في الحي الفلاني في مقاول جيد ومسؤول جيد والتصريف جيد وشبكة التصريف المياه جيدة، ومساجد اللي في الحي هذا ما تعاني، إذا وقف المطر خلاص الشوارع سالكة وما في برك من المياه، الحي المجاور المقاول اللي سواه ما يخاف الله، المراقب اللي راقب ما يخاف الله، التصريف في غاية السوء، لما ينزل المطر تحاصر المساجد بالمياه وبيوت الناس محاصرة، هذا الحي يجمع مساجده وهذا الحي ما يجمع مساجده، هذا الحي يجمع مساجده وهذا الحي لا يجمع مساجده، وما يجوز واحد من هذا الحي يروح ينتقل لهناك ويجمع معهم، لأن هذه حيلة. عندك مسجدك ووضعه كويس. فليست القضية يعني احتيالات، لا، بس خلص هذا مسجدنا الذي نصلي فيه محاصر بالمياه، نجمع، وهذا ما في حرج، هذا مسجد الطريق سالكة وناشفة والأمور طيبة، خلاص ما نجمع. مسألة واضحة لمن أراد الحق، واضحة. أبو سعد، تفضل أبو سعد.
قالوا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ما حكم استخدام الخرقة لمن يشتكي من نزول قطرات البول؟
أنت قلت الخرقة، ها؟
أو المنديل بشكل عام يعني.
أيوة لا مانع من ذلك. هذا حائل، يستعمل حائلا يضعه مثلا في لباسه الداخلي بين اللباس وبين العضو، بحيث لو خرج شيء راح في المنديل، راح في الخرقة، ثم إذا جاء وقت الصلاة رماها واستنجى وتوضى وصلى، وضع خرقة منديل ثاني وتوضى، صلاته صحيحة صحيحة والحمد لله. أبو حسان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا الكريم، حتحب المسح على الشراب، لا أقول الجورب، الشراب الذي هو ما يلبس عادة الآن وليس الجورب السخين، المسح على الشراب ما هو حكمه؟
إذا كان جوربا لا يرى لون الجلد من ورائه، يعني لو نظرت إلى القدم وأنت لابس الجورب ما تميز اللون، أبيض أسود حنطي ما تميز اللون، يصح المسح عليه. إذا كان شفافا يميز لون الجلد من ورائه الأحوط عدم المسح، لأن كثيرا من العلماء يقولون لابد أن يكون صفيقا، لابد. فإذا هل يصف البشرة ولا لا؟ هل تميز لون البشرة من وراء الجورب؟ هذا الضابط اعتمده في مسألة أنك يعني ترتاح في موضوع المسح، حتى تكون يعني في الجانب السليم إن شاء الله. أو بشار، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزيك خير، عندي 3 أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز إعطاء الصدقة لأختي وزوجها وأولادها أو الأرحام بشكل عام وهم بحاجة ماسة؟
بحاجة ماسة نعم، إذا قلت بحاجة ماسة فالجواب نعم.
فالسؤال هو أنه وهم ينفقون بعض هذه الأموال في شراء المحرم كالدخان،
هذا شيء آخر خلاص. نحن الآن نقول، تقول حاجة ماسة، الدخان مو حاجة ماسة، إذا حاجة ماسة تعطيهم، وأما إذا كان عندهم يعني سفاهة ومن السفاهة الإنفاق في المحرم، أعطي غيرهم ممن ينفق في الحلال وهو محتاج. السؤال الثاني.
عفوا شيخ، إننا بحاجة للطعام وللشراب وعندهم حاجة ماسة، ولكن من ضمن الإنفاقات بعيدهم بصرفوا شراء دخرة.
إذا كانت الأخت موثوق بها سلمه لها. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز السماح لابنتي الصغيرة بالصعود على كتفي واللعب أثناء الصلاة اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
الجواب نعم، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة في الصلاة وهي بنت صغيرة، وكان الحسن والحسين يرتحلانه في الصلاة. ثالث.
باللعب؟
أي نعم، الولد يلعب، واضح واضح أن هذا الطفل ما عنده قصد عبادة أبدا، ما عنده يبغى يرتحل على ظهره، فيكون عليه الصلاة والسلام يركب الطفل على ظهره، يريد أن هذه تسلية بالنسبة للولد، وهذا لعب بالنسبة للولد.
حتى لا تقع ممكن،
ويحملها حتى لا تقع ويمسكها حتى لا تقع، وإذا وقعت وانزلقت بادر وأمسكها. أي نعم. السؤال الثالث،
سمحت، هل يجوز التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت بموافقته وقبل موته؟
الأفضل أن لا تفعل ذلك، وفتوى كثير من أهل العلم المعاصرين يقولون الجسد ليس ملكا للإنسان، الجسد ملك لله عز وجل، وإذا ما أذن الله لك بالتبرع فيه فلا تفعل. ويوجد من الكفار من يتبرعون ويبيعون، فالحاجة مسدودة بالآخرين، فليبقى جسد المسلم كما هو ولا يلعب به ولا يفعل به شيء والحمد لله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجاء أسأل في مسألة صلاة السنة قبل خطبة الجمعة في مسجد للأخوة الأفراد قريب من عندنا نصلي في الجمعة وكذا، وعندما يؤذن الأذان الأول بعد الأذان الأول يقومون يصلون أربع ركع كأنما شيء واجب يعني كلهم على الأطلاق وبصفوف وكذا، و فالإنسان يحس نفسه أنه نشاز في هذا الموضوع يعني.
جيد، نعم يا أبو عبد الله ما تصفه صحيح ومشاهد ومعروف عند بعضهم، ولذلك فإن علينا أن ننصح ونقول يا أيها المسلمون لم يشرع الله سنة قبلية للجمعة، لم يشرع الله سنة قبلية للجمعة، ما في سنة محددة للجمعة قبلية ثنتين أو أربع، ما في. بعض الناس بعد الأذان الأول لازم يقوم ويصلي كأنه في سنة قبلية للجمعة، لا، وإنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على التبكير، يعني بكر وابتكر غسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا وصلى ما كتب له أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام صلى ما كتب له أن يصلي، يعني حضر المسجد قبل الجمعة يصلي اثنين أربعة ثمانية عشرة عشرين، يصلي ما كتب له أن يصلي بدون تحديد، ما في تحديد ثنتين ولا تحديد أربع ولا أنه لازم بين الأذانين. طيب ممكن واحد يروح قبل الأذان الأول، أفرض الأذان الأول 11:30 راح هو الساعة 11 راح 10:30 راح 10 ها يصلي ما كتب له أن يصلي، 2:14 يصلي، ما يريد أن يصلي فقط تحية المسجد يبغى يقرأ قرآن، لا مانع، انتهينا. إذن ليس هناك سنة راتبة قبلية للجمعة، والصلاة مفتوحة ما في تقييد لا بثنتين ولا بأربع ولا بوقت معين لازم، يعني إذا أذن على طول أذان الأول كله يقول لازم يعني يصليها، إنه هذه كأنه السنة الراتبة، ننتظر متى يأذن الأذان الأول عشان نصليها، لا ما في هذا التوقيت ولا هذا التحديد. طيب نصيرة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، سؤالي ماذا علي أن أفعل لأصير مستجابة الدعاء؟
ما لا لا لحظة، ماذا عليك أن تفعلي إيش؟
لأصير مستجابة الدعاء.
استجابة الدعاء، نعم. طيب أم آدم.
ألو.
نعم نعم.
ألو.
نعم نعم.
كيف السبيل إلى الخيرية؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم آدم من الجزائر.
تفضلي.
نريد منكم شيخنا الكريم أعطانا نصائح، نحن مقبلون على افتتاح عيادة خاصة لطب الأطفال، كيف يكون السبيل إلى الخيرية في افتتاح هذه العيادة؟ شكرا، بارك الله.
حياكم الله. الأخ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا أخي.
شيخ أنا أمتلك قطعة أرض وارد اللي أنا أبنى عليها.
أيوة.
والقطعة الثانية ممكن ما أبنيش عليها والله أعلم، سيبها مدخرة للأولاد، هل يجوز عليهم الزكاة؟
شوف، إذا أنت عندك قطعة أرض تبني عليها ما فيها زكاة، القطعة الثانية تقول أنا متردد فيها ما أدري هل أبنيها هل أخليها للأولاد هل أبيعها هل أستثمرها حتى عمارة الإيجار أجرها استثمارا، نقول ما دامت النية مترددة فليس فيها زكاة، فليس فيها زكاة. هبة تفضلي.
السلام السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أردنا شراء بيت عن طريق البنك، يعني البيع بالمرابحة، يعني أن البنك وافق على شراء البيت وإعادة بيعه لنا. المشكل أنه في العقد يقولون أنه لو تأخرنا عن الدفع في الشهر، يعني لو بندفع شهر اليوم 13 من الشهر، لو إحنا دفعنا يوم 14 توجب علينا غرامة، وفي كل مرة نتأخر هاي الغرامة بتزيد قيمتها.
هذا
أول هو
أيوة هذا اسمعي، هذا شرط باطل، وهو شرط ربا، لأن الغرامة في هذه الحالة غرامة تأخر السداد في الدين، غرامة التأخر في سداد الدين تساوي في الشرع ربا.
المشكل هو أنه صاحب يعني مدير البنك يقول أنه هذا إجراء قانوني فوق الأوراق فقط، يعني the big company بتاع هاي البنك حاطين هذا الشرط، لكن هو بيقول أنه حتى لو تأخرنا عن الدفع ما راح نخلص يعني هاي الغرامة. يعني هو السؤال هو هل مجرد توقيعنا على العقد يعني أنه وافقنا على الربا ولا لا؟
بلى هو كذلك، لا يجوز لكم أن توقعوا على عقد فيه شرط يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التوقيع، لأن التوقيع رضا، التوقيع إعلان رضا، وهذا لا يجوز. ولو فرضنا هذا المدير حاباكم ومن معارفكم وتغير المدير وجات الدفعة اللي بعدها وتأخرتم وجاء مدير جديد، ماذا يحدث؟ فلا يجوز، يشطب. والبنوك إذا جاءهم عملاء أقوياء وناس تلح وتطالب يشطبون، هذا معروف عندهم. لطيفة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ مش نسألك سؤالين مفضل.
نعم.
سؤال الأول، أنا كنت نخدم في معمل والمعمل بطلنا، أعطانا هبوطنا، حبيت نعمل بعمرة، ناجم ولا لك؟
لحظة، إيش أنتم تشتغلي في معمل؟
كنت نخدم في معمل.
يعني
والمعمل حبس أي المعمل حبسنا على الخدمة وأعطانا هبوطنا نتاع خدمتنا فلوس معناه.
ما دام أعطاكم راتبا أو أعطاكم مكافأة أعطاكم مكافأة بطيب نفس منه صاحب المعمل، وكان العمل تبعكم حلال، فلا مانع تعملوا فيه عمرة، لا مانع.
يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحييكم حياكم الله. جاءه مال من طيب نفس منه، الحمد لله ليقبله. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن
حياك الله شيخنا.
الله يحييك يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. قول لك يا شيخنا، أبي توفي منذ سنة ونصف وهو لا يصلي، كان يصلي مرة ومرة لا يصلي، فماذا يجب علي أن تجاهه شيئا يا شيخ؟
الله حياك الله. شوف يا أخي، ما دام أنه يصلي تارة ويترك تارة، يعني ما هو تارك للصلاة بالكلية، فلك أن تدعو له، تترحم عليه، تستغفر له، تتصدق عنه، وإذا ما حج تحج عنه إذا أنت حجيت من أول، فلك يعني تفعل أن تفعل ذلك، ونسأل الله يعفو عنا وعنه. طيب، هنا أسئلة يعني وردت إلى رقم البرنامج، يقول غسل الجمعة له واجب؟ الجواب إذا كان له رائحة كريهة، عرق إلى آخره، يجب أن يغتسل حتى لا يؤذي المصلين، أن هذا مكان اجتماع المسلمين في بيت الله، وكذلك الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإذا لم يكن كذلك فالغسل مستحب، والأحوط بكل حال أن يغتسل للجمعة، ولو ما في إلا الأجر العظيم في هذه السنة فليحرص عليها. يقول كثر المتسولون في هذه الأيام في المساجد، والأسواق. نقول إذا ظهر منه عدم الحاجة فلا تعطيه شيئا. مثلا تبين لك أنه في ألاعيب، يعني في سيارة بتجيبهم تحط توزعهم على الإشارات مرور وعلى الباب المساجد وتجي تأخذهم في آخر اليوم، يعني كأنه عصابة لا تعطيهم. وأما إذا كان الظاهر لك الحاجة، المسلم عنده فطنة، المسلم كيس فطن نبيه يعني، فهو من شكل الشخص، من هيئته، من كلامه، من نبرة صوته. يعني في ناس لما تخلص الصلاة يقوم في المسجد كأن خطبة ثانية، خطبة جمعة، مفوه، يعني واضح انه الرجال متعود يعني يعمل خطبة وبالأدلة وبالكلام. يعني هذا إذا ارتبت فيه غلب على ظنك أنه كذاب، غلب على ظنك أنه محتال، غلب على ظنك أنه نصاب، رح أعطي المحتاج لا تعطي هذا. لكن شفت واحدة أحيانا جالسة ساكتة ما تقول شيئا بالحجاب الكامل، يعني الملامح، الهيئة يستدل منها على أشياء. واضح واحد يسأل على استحياء، واحد يسأل خطيب جمعة، خطيب خطبة بعد الصلاة ما يخلي الناس يسبحون وصوت جهوري يملأ المسجد، قدر الله وعليك حاس هوك هذا، ما 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 ترتاح أنت نفسيا مثل هؤلاء. وتشوف واحد مسكين يعني ما يمكن ما قال ولا كلمة، قام وجلس هناك وعلى استحياء. فإذا خلص قلبك دليلك. يقول السؤال: رجل أخذ سخان من بيته صاحبه غايب، يجوز الوضوء من مائه؟ لا طبعا، إذا غصب سخان جاره بالقوة يعني أو بدون استئذان حرام، ما يجوز، ولا يجوز الوضوء منه. وأصلا صحة الصلاة فيها نظر، لأنه هذا غصب السخان الذي سخن به الماء. ولذلك اتق الله، اتقوا الله، اتقوا الله. طيب، في أسئلة وردت عن ظاهرة يعني صرنا نشاهدها كثيرا الآن، وهي ما يعرف بالإكسسوارات الرجالية، الإكسسوارات الرجالية. وهذه مسألة تسترعي الانتباه ولازم نفكر فيها جيدا. نريد أن يعني نرى هذا التقرير المعد، ثم نعرج معكم على شيء من الكلام في موضوع ما يسمى بالإكسسوارات الرجالية. نسمع بعد التقرير إن شاء الله.
واحدة من المظاهر التي أخذت طريقها في الانتشار بين شباب هذا العصر ما يسمى بالإكسسوارات الرجالية، وهي إضافة للملابس متعددة الأشكال والمسميات، منها ما يوضع حول العنق أو حول المعصم، ومنها ما يكون على شكل ميداليات تعلق بها المفاتيح، ومنها ما يضاف للخواتم والساعات والأحزمة والقفازات وربطات العنق والقمصان والنظارات الشمسية والقبعات، وتبدو بأشكال مختلفة، منها التقليدي كالأساور والأطواق والأقراط، ومنها المبتكر كالأزرار ودبابيس القمصان وربطات العنق وميداليات الأحزمة وغيرها، وتتنافس الأسواق في بيعها وعرضها والإعلان عنها، حتى صار لها متاجر خاصة على مواقع تسوق توفر للمشتري إمكانية اختيار الشكل واللون والمقاس الذي يناسبه، كما صار لها مواسم بحسب فصول السنة وسن المشتري وبحسب نوعية ملابسه. فإضافات الملابس الرسمية تختلف عن إضافات ملابس الرحلات وهكذا. وتصنع هذه الإضافات من خامات عديدة بدءا من الذهب والفضة والبرونز، وانتهاء بالجلد والعظم والخرز، مرورا بالنحاس والخشب والزجاج والحجارة الملونة والمعادن المصقولة على اختلاف أنواعها. ويحرص بعض الرجال والشباب على اقتنائها وارتدائها، ويرون أنهم يفعلون ذلك ليس تقليدا لغير المسلمين ولا تشبها بالنساء. فهذه المنتجات لا تقتصر على مجتمع دون آخر، وهي مكملات للملابس، ولا تشبه حلي النساء أو زينتهن، بل هي خاصة بالرجال بأشكالها وأنواعها، وهم يرتدونها بهدف الأناقة والظهور بإطلالة مميزة تكسب صاحبها الثقة والاعتزاز بالنفس وتجذب الآخرين إليه. لكن بقي السؤال المطروح، ما هو الرأي الشرعي في مثل هذه الإكسسوارات؟
حياكم الله. موضوع الإكسسوارات الرجالية أيها الإخوة موضوع متشعب. يعني مثلا لو جينا إلى القلم، القلم يكتب به نعم ما في شيء، لكن قد يكون زينة يوضع في الجيب ولا بأس به للرجل، لا مانع، بشرط ما يكون من الذهب، ألا يكون من الذهب. طيب هذا القلم، الساعة لا مانع أيضا، لا مانع الساعة يلبسها الرجل لا مانع، ولكن بشرط أن لا تكون من الذهب. طيب الحزام لا مانع، الحزام يضع الحزام للبنطلون مثلا لا مانع، الحزام العادي ما في شيء. مثلا هذه الحباسة التي تحبس الكرافتة، يلبس الكرافتة يجعل فيها حباسة تحبسها حتى ما تتفرق وتنتشر، لأن الكرافتة تصير من قطعتين مثلا، متدلية من قطعتين، فإذا أسرع في المشي ولا يعني فيحبسها بشيء حابس لحاجة أن لا تطير، لا مانع إن شاء الله. طيب الخاتم، الخاتم للرجال لا مانع بشرط أن لا يكون من الذهب، والخاتم المشروع زينة الرجال خاتم الفضة، إلا الفضة العبوا بها العبوا بها العبوا بها. إذن جاء هذا للرجال خاتم الفضة فقط. لكن لما نروح على قضية سوار قلادة دخلنا في المشاكل، لأن الحلق والأقراط والأساور من حلية النساء، كذا من شأن النساء فطرة وعادة وعرفا وشرعا، الأقراط والأساور والحلق من حلية النساء، فمن لبس حلقة سوار أقراط قلادة سلسلة من الرجال فهو على الخطر العظيم الذي جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنه، أن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود حديث صحيح. وبناء عليه فحرام على الرجال لبس الأقراط في الأذنين والحلق في الأذنين أو حلقة في الأنف أو في الشفة أو في السرة، لا يجوز لهم ذلك. وكذلك ف حلي المرأة في الأقراط في الأذنين والأساور في اليدين والخلخال في الساقين والدملج في العضد معروفة، فمن لبس أقراط في الأذنين أو سوار في اليدين أو خلخال في القدمين أو دملج في العضد ملعون متشبه بالنساء قطعا، ما فيها كلام. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم من فضة، رواه البخاري. في أشياء تباح للرجل اضطرارا، مثلا أسنان الذهب إذا ما وجد مادة أخرى، واحد مثلا صار حادث نسأل الله السلامة فقطع شيء من الأنف فاتخذ أنفا من ذهب، هذا ثبت في السنة لأنه لا يصدأ، ما في مادة أخرى. يمكن الآن المصنوعات الحديثة تقدم بدائل عن الذهب ممكن. فالذين يلبسون الحلق من الرجال سواء كان إسوارة معدنية أو جلدية، يعني يتزين بأساور متشبه بالنساء. نعم هذه من موضات العصر وتقليعات العصر، نعم، ويضعون حلق في الأذنين والأنف والشفة والخد وجوانب الوجه ومثلة وتشويه ويعتبروها موضة. غير قضية التشبه بالنساء، عندنا مصيبة أخرى وهي التشبه بالكفار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود في كتاب اللباس في لباس الشهرة، فهذا محذور ثاني. أو إذا كان من ذهب يكون يعني طبعا اللعن يكون أشد لأنه صار مخالف لحديث حرام على ذكور أمتي. فإذا هذه أنواع من الحلي بعضهم يزيد منكر آخر رابع شنيع وهو سوار الطاقة. إيش هذا سوار الطاقة؟ قال يجيب الطاقة من الطاقة من الطاو من الكلي من يانغ يان، عقائد البوذية والهندوسية، عقائد الوثنيين تطرقت إلى أبناء المسلمين وتغلفت بنظريات علمية باطلة أصلا، لو تسأل الفيزيائيين العالميين لا يعترفون بها إطلاقا. سوار الطاقة، الفيزيائيون العالميون المعتمدون في مواقع الانترنت وغير ما يعترفون بذلك، وهؤلاء يقولون سوار الطاقة ويجيب لك سعادة ويزيل الكآبة ويزيل الحزن ويزيل الوحشة ويزيل كلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك فإن مثل هذه الإكسسوارات حرام لأسباب، إما تشبه بالنساء وإما تشبه بالكفار، لأنه في بعض الفرق يعني فرق الكفار من عبدة الشياطين وغيرهم معروفة عندهم هذه الحلق، ما معروفة هذه والأساور، أو تشبه بالكفار أو جري على نظريات الوثنيين وغيرهم من البوذيين والهندوس في قضايا الطاقة وما الطاقة مثلا. وبناء عليه فإنه يمنع منعا باتا يعني استيراد هذه وبيعها بالجملة أو بالمفرق وشراؤها واستعمالها للرجال. هذا من شأن النساء الحلي أو من ينشأ في الحلية. النساء، الرجل خاتم الفضة، ثم قضية يلبس لباسا جميلا يلبس لباسا أنيقا لا مانع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ أما التشبه بالنساء أو بالكافرات أو سوار الطاقة والمبادئ الوثنية والاقتباس منها هذا لا يجوز بحال. طيب أخيرا الأخت سألت عن رضاع الكبير، لا يثبت التحريم برضاع الكبير في قول عامة الفقهاء، وإنما الرضاع المعتبر ما كان في الحولين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وكذلك قال لا رضاعة عن عمر بن عمر رضي الله عنهما: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. ولذلك قال الفقهاء من شرط تحريم الرضاعة أن يكون في الحولين. في حالات معينة إذا صار في حرج عظيم في شخص ما له مكان إلا هذا البيت وعند هؤلاء الناس وليس هناك محرمية من نسب أو يعني رضاع، بعض الفقهاء بعضهم قال إذا صار الحرج العظيم استخرج له من اللبن مقدار 5 رضعات يشربه، وهذه حالة خاصة وجمهور العلماء على خلافها. يجب أن نعرف يعني جمهور أهل العلم على خلاف ذلك إنه لا. ولذلك إذا أردت أن تتخذي طفلا خذيه وعمره أشهر، سنة، سنة ونص، يعني قبل السنتين، ما عندك لبن أنت وأرضعته أختك فتكوني أنت مثلا خالة له من الرضاع فتحرمين عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يصلح شأننا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين.